حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى. ومر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستنى.
استنى عن الساك وفي اللفظ السبق فأمره وبين يديه، يعني أمره على أسنانه، هنا قال استنى يعني استاك به. نعم.
فاستن بها كأحسن ما كان مستنى، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
نعم، هذه فضائل عائشة رضي الله عنها، لأنها مضغت السواك بريقها ثم أعطته فاختلط ريقه بريقها ثم توفي بعدها في الحال عليه الصلاة والسلام. بارك وفق الله الجميع. ايش قال؟ والنحر كذا، يعني كلاهما بإسكان السين، سحري ونحري، ولا ذكر وجه آخر؟ سحري ونحري. نعم، إذا تكون بإسكان سحري ونحري. نعم.
بسم الله والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى، ثم قال بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمعوا بشرا من الناس إلا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني حتى ما تقل ما تقلني رجلاي حتى ما تقل ما تقل تقل حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابة وما فعله أبو بكر رضي الله عنه. فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن أبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على فرس من مسكنه بالسلح، والسلح حديقة بستان لا في طرف المدينة، مسكن لا في طرف المدينة، لما سمع موت النبي جاء فنزل فدخل المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ليتنقل الخبر وينظر النبي صلى الله عليه وسلم فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قصده وهو مغشى بثوب حبرة يعني مغطى بثوب حبرة يعني ثوب لا 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 له أعلام مخطط فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى في جواز تقبيل الميت قبله عرف أنه مات وبكى رضي الله عنه وأرضاه. فالمسجد فيه أناس وفيهم عمر يتكلمون أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة ليتنقل الخبر ليتنقل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل على عائشة قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الحال ولم يقصد عائشة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغطى بثوب كشف عن وجهه ثم كب عليه وقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي يعني أفتيك أفتيك بأبي وأمي والله لا يجمع الله لك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها تيقن الخبر وتحقق. لكن عمر رضي الله عنه وجماعة ما تيقن الخبر قالوا إن الرسول ما مات ولم حصل لهم دهشة كما سيأتي. قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس يعني في المسجد يكلمهم يتكلم عمر يقول إن النبي ما مات وسوف يأتي وسوف يأتي ويعاقب أناس ويعاقب المنافقين فأبى عمر أن يجلس لأنه ظن رضي الله عنه أنه يريد أن يبين للناس وأن عنده هيا في نفسه كلام فلما أبى أن يجلس تكلم أبو بكر فأقبل الناس إليه وتركوا عمر فقال أبو بكر أما بعد يعني بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى الله على النبي قال أما بعد في مشروعة أما بعد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله الشاكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكان عمر يقول ما مات رسول الله وسيأتي ويعاقب أناس ولن يموت حتى يعاقب المنافقين ويقتل المنافقين. غابت عنه هذه الآية. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والآية الأخرى وفي اللفظ الآخر أن ترى الآية الأخرى إنك ميت وإنه ميت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فتلقاها الناس تلقاها منه الناس كلهم من أبي بكر نسوها دهشوا فما قال فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها يتلو هذه الآية. وهذه خطبة مختصرة لأبي بكر رضي الله عنه مع عظم فائدتها خطبة حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وقال ما بعد يعني من كان عبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان عبد الله فإن الله حي لا يموت إنك ميت وإنه ميت. خطبة عظيمة مختصرة. قال عمر فخبرني سعد أن عمر قال والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر فتلاها فعقرت حتى ما تقلون رجلاي وحتى أهويت الأرض سقط على الأرض صارت الرجل لا تحمله بسبب الدهشة التي أصابت دهش بسبب هول المصيبة وفداحة الخطب دهش حتى سقط على الأرض وما تحمله رجلاه وعلم وتيقن النبي صلى الله عليه وسلم مات. وكان قبل ذلك يتكلم مع الناس ويقول إن النبي ما مات وسوف يأتي ويعاقب أناس ولا أسمع أحدا يقول مات النبي إلا عاقبته. لكن أبو بكر رضي الله عنه تيقن موته وقال وخطب الناس وبين له أنه مات. هكذا يظهر العلم والبصيرة والثبات عند الشدائد والمحن والمصائب. ظهر علم أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ظهر ثباته أبي بكر وشجاعته وقوته وبصيرته وأنه فوق عمر في ذلك مع شدة عمر وصلابته في الحق وعلمه خفي عليه موت النبي صلى الله عليه وسلم وفاقه أبو بكر في العلم والبصيرة والثبات والشجاعة. فأبو بكر رضي الله عنه له من المزايا ما ليس لغيره فهو أول من آمن من الرجال وليس أحد كما قال النبي عرض عليه الإسلام إلا كان له كبوة تلكع وتفكير إلا أبو بكر فنعامل في الحال رضي الله عنه وأرضاه. وله خصوصية الصحبة في الغار، صاحبه في الغار نوه الله عليه في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معية خاصة وصحبة خاصة وثبات وقوة في الحق وبصيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ثبات وقوة في وشجاعة في قتال المرتدين. فأبو بكر ضرب أروع الأمثلة التي لم يلحق أحد حتى عمر، فإنه في هذه الحال فاقه أبو بكر في الشجاعة والقوة والثبات والعلم والبصيرة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعند حروب المرتدين وعند إنفاذ جيش الأسامة، ثلاث مواطن عظيمة تبين فيها شجاعة الصديق وثباته وعلمه وبصيرته وقوته. مع شدة عمر وقوته فاق أبو بكر في الشدة والقوة في المواطن وطال الشدائد والمحن. عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم علم أن النبي قد مات وفداه بأبيه وأمه وتيقن وأعلن للناس وتلى الآية، وعند حروب الردة ثبت الجبال الراسيات وتلكع عمر رضي الله عنه في قتال من مانع الزكاة، ولكن أبو بكر أصر على قتاله، قال والله لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، فاستمسك السيف بيدي. ثم بعد أن شرح الله صدر عمر وغيره الحق فعلم أنه الحق. وكذلك في إنفاذ جيش أسامة قال تلكع عمر وغيره كيف تنفذ جيش أسامة الآن العرب ارتدت الآن ونحن بحاجة إلى الجيش، قال والله لأنفذن جيش أسامة لو لم يقم عندي أحد من المدينة نافذ جيش أسامة. جيش لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا أن أنفذه رضي الله عنه ورضاه. نعم.
حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
المؤلف رحمه الله أثر عن أبي شيبة أن أبا بكر مر بعمر وهو يقول ما مات رسول الله ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين، ثم بعد ذلك تبين له. نعم.
حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة بن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته.
نعم. وفيه جواز تقبيل الميت بعد موته لا حرج في هذا. نعم. نعم.
حدثنا
لكن ما ينبغي يعني الغلو في مثل هذا. سمعنا الناس يعثون في المغسلة مسكين سرع رجال ونساء يريدون يقولون سلم على الميت، هذا غلو، قبله في بيته لا داعي له يأتي المغسلة ويمسكون سرع مسافة من الرجال ونساء يريد أن يسلم عليه، هذا ما هو سلامة، تقبيل في وقته في البيت، أما يجلسون ولا يرفعون يعني رأسا في البيت ولا ينظرون إليه، فإذا غسل جاءوا سرا يمسكوا سرا ويضيقون على الناس ويبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا لا أصل له، ما ينبغي أن يفكر مثل هذا. لكن لو جاء واحد أو اثنين لا بأس، أما كنا يمسكون سرع رجال ونساء ويقول نريد نسلم على الميت هذا ما لا أصل لها. نعم. وكذلك نعم بكر قبله قبل ذلك. نعم.
حدثنا علي قال حدثنا يحيى وزاد قالت عائشة رضي الله عنها لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلودوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما فاق قال ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عائشة فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وأغمي عليه لدوه، واللدد هو صب الدواء في فم المريض بدون اختياره من جانب فمه، يعني صب الدواء في فم المريض بدون اختياره من جانب فمه وهو مغمى عليه، ولما أفاق أشار إليهم لا تفعلوا لا تردوني، لكنهم ما فعلوا، قال المريض يكره الدواء، ما ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا، مقصوده أنه يكره الدواء على عادة المريض في كراهة الدواء، فلدوه وصبوا الدم في فمه الدواء في فمه وهو يشير إليهم لا تفعلوا. فلما أفاق اقتص منهم عليه الصلاة والسلام وقال ألا منهكم ألا تلدوني؟ قالوا يا رسول كراهية الدواء الموت. فقال لا يبقى أحد كراهية المريض للدواء، فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر. قصاص اقتص منهم، كل واحد صب في فمه الدواء مثل ما فعل به. قال إلا العباس فإنه لم يشهدكم، يعني من كان حاضر يلد، من فعل ومن سكت ولم ينكر. ففيه قال لا أبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر، يعني قصاصا منهم يصب في فم كل واحد منهم دواء كما فعلوا به. ففي مشروعية القصاص من المتعمد، وأنه قد يكون أولى من العفو إذا كان ترتب عليه مصالح لا توجد في العفو. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتص منهم تأديبا لهم، وبهذا ويؤخذ من الحديث أن المريض لا يجبر على الدواء على العلاج، المريض لا يجبر على العلاج ولا على الدواء، لأن العلاج والدواء مستحب، وصرانا مستحب على الصحيح. قال بعض العلماء إنه تساوي الطرفين، يعني مباح، والصبر أنه مستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، لكن هذا الأمر للاستحباب. فإذا حب المريض أن يتداوى فالحمد لله يتداوى، وإذا حب أن لا يتداوى فلا حرج ولا يجبر، لا يجبر على الدواء. إذا كان المريض يتلذذ بالمرض يريد الأجر لا يجبر، إذا كان معه فكره ومعه عقله لا يجبر ولو كان ضعيف الجسم. بعض الناس اليوم تجدهم يجبرون المريض على العلاج، يظنون أنه واجب، لو ما يعالج المريض صح الناس قال فلان أهمل مريضة فلان لا يعالج، لا يعجبهم واجب، إن حب المريض تعالج فالحمد لله وإلا فليس بواجب واستحب. تجد بعض الناس يسحب المريض، يسحبون والدهم ويصيح يقول لا أريد العلاج، يقول لا بد، يسحبون يصيح يقول لا تعالجي، يقول لا بد نعالجك. هذا غلط، إذا كان مع فكره فلا يجبر، أما إذا كان مغمى عليه وليس معه فكر فهذا يجتهد وليه، يجتهد يكون الولي يجتهد في علاجه وفي علم المريض. لكن إذا كان معه عقل ومعه فكر فلا يجبر، إن حب أن يتعالج يعالج منه، وإن حب أن يبقى في البيت يبقى. نعم، ها الصغير اللي ما معه فكر يجتهد وليه، صغير ولا كبير السن ما معه فكر يكون الرأي الاجتهاد للولي، لكن إذا كان معه فكر ومعه عقل لا يجبر ولو كان ضعيف الجسم. قال لا أريد العلاج لا يعالج يبقى. نعم، ما في إلقاء بالتهلكة، هو ألقى بنفسه التهلكة الآن، هو مريض الآن، الله تقدر عليه المرض لحكمة بالغة، وجاء وسقطه سقط في النار هو ولا سقط من السطح حتى يقيم نفسه التهلكة، ما عمل شيء، ولو كان قد يؤدي لأن الله قدره عليه ويتلذذ بالمرض، ما في إلقاء بالتهلكة، استدلالك بلا يسأل في غريب حل قبل التهلكة، إنسان مريض ما يتعالج قبل وسيلة التهلكة، لا قبل وسيلة التهلكة، صابر لقضاء الله وقدره ويتلذذ بالمرض ويريد الأجر والثواب، كيف قبل وسيلة التهلكة؟ وإن كان العلاج مستحب، صابر العلاج مستحب، والعلماء اختلفوا فيه، بعضهم يقول مباح وبعضهم صابر مستحب، لأن العلاج فيه فائدة وفيه مصالح، يعني سيكون يتعالج من المرض حتى يسبب لعل الله يشفيه، فمثلا يؤدي الواجبات، ولا وإذا كان مثلا له إذا كان مثلا هذا الشخص له أعمال يتعدى نفعها، كان يكون مثلا إنسان له أعمال خيرية في النفقات أو الإحسان إلى الناس أو الإحسان ببدنه أو بشفاعته أو بتوجيهه وإرشاده، هذا طيب ينبغي له يسحب له يتعالج حتى لعل الله يعافيه حتى يستطيع أن يؤدي الأعمال الخيرية، هذا أفضل. وإن حب أن يبقى ويتلذذ بالمرض ويصبر فلا حرج عليه، فله ذلك، لا يجبر وليس هذا لك. ها نعم، لا يجبر، هذا لا يجبر، نعم هذا الأمر الاستحباب، عباد الله تداوى مستحب ليس الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه أقر الذي لم يتعالج وهو بنفسه كذلك أيضا صرفه كون النبي صلى الله عليه يتعالج في بعض الأحيان وأقر غيره على عدم العلاج. نعم نعم، إيه والخشية هلاك، هلاك الله قدر، قدر هلاك إذا كان مريض مرض مخوف وأحب أنه يبقى لا يصيبه إلا ما كتب الله له. الله قدر يموت هذا المرض فما تفعل أسباب، ما يدري هل هو مخوف أو غير مخوف، قد يكون مخوف ويشفى منه. كم من إنسان مرض مخوف ثم شوف منه، سعد بن أبي وقاص مرض مرضا مخوف أشفى على الموت وهو في مكة وليس له إلا ابنه ترثه، وقال رسول الله ما لي إلا ابنه، صب عليه النبي ماء حتى أفاق، قال ما لي إلا ابنه، تصدق بثلثي مالي مالي بثلثي، قال ثم بعد ذلك عافاه الله وآتاه أولاد كبار ونفع الله به قوما وضر بآخرين، فتح الفرس وهنا من أسلم على يديه دفع بآخر وضر بآخر. شوف المرض، وهناك من يموت ولو يكون هناك مرض، الموت مقدر، قد يموت بالمرض وقد لا يموت بغير مرض. كم من مريض شوفي وعاش وكم من صحيح مات في الحال. نعم.
هل ممكن يستدل بقصة المرأة السوداء التي كانت تسرع؟
نعم كذلك في المرأة، المرأة هذه في بالنسبة نعم بالنسبة للعلاج، قال قالت يا رسول الله إني أريد أن أسرع، إني أسرع، هذا في البخاري، فقال النبي إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، فقالت أصبر ولكن دعو الله لا يتكشف، فدعا لا يتكشف. هذا أيضا من الأدلة التي تصرف هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. هذا المرأة خيرها النبي بين الصبر وبين العلاج، فاختارت الصبر ولم يكن عليه، ولا قال النبي أنك تلقي بنفسك إلى التهلكة. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرني أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت من قاله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندة إلى صدري، فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت، فكيف أوصى إلى علي.
نعم. هذا الحديث فيه الرد على الرافضة في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بالخلافة. ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي يعني بالخلافة، فقالت من قال مكرة عليه، استفهام الإنكار. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسنيته إلى صدري، فدعا بالطست فانخلث يعني مال وسقط لما توفي، فما شعرت فكيف أوصى إليه، متى أوصى. تقول عائشة مات بين حاقرتي وذاقرتي ولا سمعت القصة. نعم. لكن الرافضة قوم بهت. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، وقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها، قال أوصى بكتاب الله.
نعم. وهذا حديث عبد الله بن أوفى أنكر أن يكون النبي أوصى، فقال كيف كتب على الناس الوصية، قال أوصى بكتاب الله، أوصى بكتاب الله، قال تركت فيكم ما يتمسكوا به لا تصلوا كتاب الله، لا تضلوا كتاب الله، وفي ذلك كتاب الله والسنة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة.
نعم. في النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من المال، لأنه عليه الصلاة والسلام ينفق ما عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث لجمع الأموال. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهم ولا عبد ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، هذا معلوم مركوبه بقي وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، وما ترك أيضا لا يورث عليه الصلاة والسلام، بل هو صدقة كما ثبت بذلك الحديث، قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، الأنبياء لا يورثوا فليتركون يكون صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء لا دينار ولا درهم، أرض إلا أرض جعلها صدقة وبغلته وسلاحه عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات قالت يا أبتاه، وأجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة
من جنة الفردوس
يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس هل طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب.
الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قالت فاطمة رضي الله عنها كلام يسير مستثنى من النياحة يدعو إليه هول المصيبة وفداحة الخطب. المصيبة عظيمة والخطب عظيم. هذه كلمات صدرت منها بدون اختيارها بسبب هول المصيبة وفداحة الخطب. هذه مستثنى. الشارح رحمه الله الحافظ قد استفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضانه بمثل قول فاطمة هو كرب أباه وأنه ليس من النياحة لأنه أقر على ذلك. وقال يؤخذ من أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفا بها لا يمنع ذكرها له. وصواب أن هذا قالت شيء يسير مستثنى صدر منها بدون اختيارها بسبب حول المصيبة وفداحة الخطب. الأمر عظيم. مصيبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالمصائب. مصيبة الناس في موت النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالمصائب. مصيبة عظيمة. قال أنس في الحديث في حديث رأيت الناس أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة فما رأيت يوما أنور من ذلك اليوم. وما رأيت الناس فرحوا مثل فرح ذلك اليوم. ورأيت الناس في اليوم الوفاة اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت الحزن مخيب على الناس فما مر عليهم يوم أشد منه عليه الصلاة والسلام. نعم
صلى الله عليك. هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من قوله إنك أنت ورثك أغنياء لأنه لا يورث لو احتج شخص مثلا بهذا؟
لا نعم الرسول لا لا الأنبياء لهم خصوصية. الأنبياء ما يورثون لا قليل ولا كثير. الأنبياء لو كانوا يورثون لصار هناك طعن طريق للطعن فيهم. النبي الأنبياء ما بعثوا لجمع الأموال إنما بعثوا لهداية الناس. فلهذا ما تركوا يكون صدقة بعدهم حتى لا يتعلق أحد وحتى لا يكون مدخل لأحد في طعن في الأنبياء وأنهم جمعوا الأموال. نعم. نعم.
باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال يونس قال الزهري قال أخبرني سعيد المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ثم فاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكان آخر كلمة تكلم بها الله اللهم الرفيق الأعلى.
نعم. وهذا الحديث يرد على الرافضة أيضا القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي. آخر كلمة تكلم بها ليست الوصية كما يدعي الرافضة وقال اللهم الرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. يعني اللهم اجعلني مع في الرفيق الأعلى مع هؤلاء الأخيار كما قال الله تعالى في آية النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا حيث ما قبل عائشة رضي الله عنها حيث النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وعلى صدرها وقالت إنه لم يقبض نبي حتى رمى قدمه الجنة ثم يخير. فلما نزل به الموت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ورأسه على فخذ غشي عليه يعني غمي عليه ثم أفع فأشخص بصره إلى سقف البيت إلى السماء ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة إذن لا يختارنا قالت وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدث وهو صحيح. هذه آخر كلمة تكلم في الرد على الرافضة القائلين بأنه أوصى إلى علي بالخلافة وأنه يوفي ديونه. هذا يرويه الرافضة. كذلك أيضا ذكر الشارح أيضا أثر عن أخرجه العقيلي وغيره عن سلمان أنه قال قلت يا رسول إن الله لم يبعث نبيا إلا بين له من يلي بعده فهل بين لك؟ قال نعم علي بن أبي طالب. وحديث سلمان قلت يا رسول من وصيك؟ قال وصيي وموضع سري وخليفتي على أهلي وخير من أخلف بعدي علي بن أبي طالب. هذا الحديث أوردها ابن جوزي في الموضوعات الحديث المكذوبة كلها مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا أساس لها بالصحة. نعم.
باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد المسيب مثله.
نعم. الحديث الأول حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين على حدث الكسر، ولا لبث 13 سنة لكن على عادة العرب في حدث الكسر، من قال 13 سنة أثبت الكسر، ومن قال 10 سنين حذف الكسر على عادة العرب في حذف الكسور. الصواب أنه لبث بمكة 13 سنة في حذف الكسر، في الرواية الأخرى أنه لبث بمكة 13 سنة. الحديث الثاني أنه توفي على سبيل ابن 3 سنين، هذا هو الصواب، وقيل ابن 63 وقيل 65 وهو ابن 65، والصواب الأول أنه توفي ابن 63 وقيل ابن 60 وقيل ابن 63 وقيل ابن 65، وأصوبها أنه توفي وهو ابن 63. نعم.
باب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهوديهم 30، يعني صاعا من شعير.
نعم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق الأموال التي تصل إليه من الفتوحات في سبيل الله حتى لا يبقى عنده شيء ثم يحتاج إلى الاستدانة، فكان ينفق الأموال التي تصل إليه من الفتوحات في سبيل الله. وفي من الفوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا مع الفتوحات العظيمة، حيث أنفقها في سبيل الله حتى احتاج أن يستدين طعاما لأهله، حتى مات ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير، استدانها لأهله عليه الصلاة والسلام، نفق على أهله. والأموال العظيمة التي تأتيه كلها ينفقها، فلا أبقى شيء، حتى لا أبقى لأهله شيء عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث فوائد أنه ليس كل اليهود أجلوا من المدينة، بل بقي منهم أفراد لا أهمية لهم اقتضت المصلحة بقاءهم، كما بقي يهود خيبر لحاجة المسلمين لهم، لأن المسلمين كانوا مشغولين بالجهاد فأبقوا حتى بالنخل وزراعتها وسقاية النخيل، ثم استقرت الشريعة أنه لا يجوز إبقاءهم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عند موته بإخراجهم من جزيرة العرب، فأجلاهم عمر رضي الله عنه. وفي الحديث من الفوائد جواز معاملة اليهود والمشركين بالبيع والشراء والإجارة والرهن، وأنه ليس من الموالاة في شيء، بل يعاملهم مع بغضهم بالقلب، فالمعاملة شيء والبغض شيء آخر، فأنت تشتري سلعة من أفسق الناس وأنت تبغضه، لا يلزم من البيع والشراء والمعاملة الموالاة، لا، ما يلزم من المحبة ولا النصرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي، واشترى غنم من مشرك، فلا بأس في الحديث من الفوائد جواز معاملة اليهود والمشركين بالبيع والشراء والإجارة والرهن، وأن هذا ليس الموالاة في شيء، بل يعاملهم ويبغضهم بقلبه. وفي الحديث من الفوائد جواز الرهن في الحضر، وأن الرهن ليس خاصا بالسفر كما قاله بعض العلماء. وأما قول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهو لبيان الأغلب، لأن الغالب أن السفر يحتاج فيه للرهن لعدم الكاتب، وإلا فليس الرهن خاصا بالسفر، بل يجوز الرهن في الحضر وفي السفر، لكن الغالب أن السفر يحتاج فيه للرهن لعدم وجود الكاتب، ولا سيما في كثير من العصور ليس كل الناس يكتبون. وفي الحديث من الفوائد الفرق بين مكة والمدينة، وأن المدينة يدخلها الكفار ومكة لا يدخلها الكفار، يقول الله تعالى في مكة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فمكة لا يجوز دخوله المشرك، لا اليهودي ولا النصراني ولا غيره. ولهذا قال العلماء إذا احتاج ولي الأمر إلى بعض الرسل غير المسلمين يخرج من مكة إذا كان في مكة يقابلهم خارج مكة. وأما المدينة فلا بأس، المدينة بقي فيها يهود، وحتى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن عثال في المسجد 3 أيام. فهناك فرق بين مكة والمدينة، حرم مكة أغلظ، مكة لا يجوز دخول الكفار فيها، وأما المدينة فلا بأس في بقائهم فيها في وجودهم فيها. نعم، السكنة كانوا موجودين ثم بعد ذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. السكنة كما سبق جزيرة العرب لا يجوز إبقاهم فيها، ولهذا أمر بإجلائهم، قال أبقى في جزيرة العرب دينا. فلا ينبغي الإنسان يستخدم كافر سواء كعاملا أو خادما أو سائقا، بل يستخدم مسلم في جزيرة العرب. نعم،
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
من باب أولى، إذا كان يجوز الشراء مع الكافر فالمبتدع أقل، المبتدع أقل من الكافر، يجوز الشراء من المبتدع ومن العاصي ومن اليهودي ومن النصراني ومن المجوسي، هذه معاملة، المعاملة شيء والموالاة شيء آخر، ما يلزم منها الموالاة. نعم،
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه حب الناس إلي. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارتي أبي من قبل، وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
نعم، هذا الحديث الترجمة في بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مرضه ندب الناس لغزو الروم في آخر شهر صفر، فدعا أسامة فقال سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش وأغر صباحا. ثم بعد ذلك بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض، وكان ممن ينتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار، قيل منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد وقتادة بن نعمان، كل هؤلاء كانوا في جيش أسامة، وأسامة صغير ابن 17 سنة. فتكلم في ذلك قوم، قالوا كيف يعني هذا صغير ويولى علينا، تكلم بذلك من قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي. فرد عليه عمر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس، ولما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال أنفذوا بعث أسامة، فجهزه أبو بكر رضي الله عنه بعد أن استخلف. ولما تلكى بعض الصحابة قال والله لو لعبت الكلاب بخلاخل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما تركت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفذت جيشا لسيرت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذ الجيش. وهذا الذي طعنوا يحتمل أنهم يعني عن اجتهاد، ويحتمل أنهم من المنافقين، أو أنه شارك فيه من المنافقين ومن غيرهم، طعنوا في إمارة أسامة. يقول كيف يطعن في أمير أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه خطب قال قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وإنه لمن أحب الناس إلي، ذي مرقبة لأسامة، وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سرقت المرأة المخزومية القرشية الشريفة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، شق ذلك على قريش وقالوا كيف تقطع وهي شريفة، من يتوسط لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ما في توسط إلا أسامة، لأن النبي يحبه حبيب رسول الله. لكن النبي لما توسط عنده قال أتشفع في حد من حدود غضب عليه، قال أتشفع في حد من حدود الله، حتى قال استغفر لي يا رسول الله. في الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وأمر عليهم أسامة بن زيد طعن الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وهو زيد بن الحارثة، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة قسم، ويم الله حلف، ويم الله قسمي، إن كان النافع بمعنى ما خليقا يعني جديرا، جدير الإمارة، حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جدير بالإمارة وأنه أهل للولاية، قال والله إنه لأهل للإمارة، والله إن كان يعني إن كان لخليقا للإمارة، إنه كان خليقا للإمارة يعني جدير، وإن كان يعني أسامة، أسامة، وإن كان لمن أحب الناس إلي يعني أسامة، والله إن كان لخليقا للإمارة يعني يشمل زيد ويسلم أسامة، وإن كان لمن أحب الناس إلي يعني زيد، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده، فزيد كان أحب الناس إليه ثم ابنه أسامة من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تولية المولى على الأشراف، فأسامة مولى مولي على الأشراف، أشراف من قريش والكبار، وفيه تولية المفضول وفيه من هو أفضل منه، قطعا لا أفضل منه ومع ذلك كلي عليه، وفيه تولية الصغير السن على الكبار، وفي أن الإمام يراعي مصلحة رعيته فيولي من فيه القدرة والكفاءة والأهلية. وفيه من الفوائد أن التفاضل ليس بالأحساب والأنساب بل بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل للعربي على عجمي إلا بالتقوى، وأبلغ ذلك قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفيه من الفوائد أن التعليم بالفعل وأنه قد يكون أولى من القول، التعليم يكون بالقول وبالفعل، وقد يكون التعليم بالفعل أولى من القول، فهذا بالفعل والله عليه الفعل، وبالقول أخبر أنه من أحب الناس، ومثل التبني لما كان في أول الإسلام كان جائزا ولما أراد الله إبطاله أبطله بالقول وبالفعل، بالقول قال ادعوهم لآبائهم واقصدوا الله، وبالفعل لما طلق زيد زوجته زينب بنت جحش أمر الله نبيها لتزوجها من فوق سبع سماوات، بل زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، فكان في ذلك إبطالا للتبني، هدم للتبني، هدمه الله بالقول ادعوهم لآبائهم. فكان بعد ذلك في الأول كان دعا زيد بن محمد زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك دعي إلى أبيه زيد بن حارثة، وبالفعل حيث أن الله أمره أن زوجه زوجته بعد طلاقها، معلوم أن الأب لا يتزوج زوجة ابنه، لكن هذا ابن دعي ليس ابن السبب، لكن ابن دعي فتزوج، فأمره الله فزوجه الله زوجته بعد طلاقها. قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ثم بين الحكمة فقال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أزواج أدعيائهم على الابناء الأبنياء الأدعياء الذي يدعى إليه وليس ابن للصلب ولا ابن من الرضاع، ابن الدعي، الأبناء ثلاثة ابن الصلب وابن من الرضاع وابن الدعي، فالابن الصلب والابن من الرضاع لا يجوز للأب أن يتزوج ابنته زوجة ابنه لا من الصلب ولا من الرضاع، أما الابن الدعي فيجوز أن يتزوج زوجته لأنه ابن الدعي، ابن الدعي ليس ابن الحقيقية. نعم.
باب حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب.
ها طيب سهل هذا المسألة. نعم.
باب حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن السنابحي أنه قال متى هاجرت؟ قال خرجنا من اليمن مهاجرين فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر؟ فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السبع في العشر الأواخر.
نعم. القائل أبو الخير والمقول الصنابحي، يقول أبو الخير للصنابحي: متى هاجرت؟ قال: هاجرنا من اليمن المهاجرين، فقدمنا الجحفة وهي الميقات، فأقبل راكب فقال له الخبر، فقال: دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس. هذا هو الشاهد في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أفاد فائدة وسأله عن ليلة القدر فقال: في السبع الأواخر، هي السبع الأواخر أو جاء من غيرها. نعم.
باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 17. قلت: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19. حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: حدثنا البراء رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. حدثني أحمد بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كهمس عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة.
نعم. هذا في الباب المعقود لعدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كم هي. ذكر حديث زيد بن أرقم أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وأنه غزا منها 17، يعني غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17. هذه الحديث البراء أنه قال: غزا مع النبي 15، ولم يتعرض للعدد. والحديث بريدة أنه غزا مع رسوله 16 غزوة، وهذا وتعداد الغزوات هذا في خلاف، منهم قال في الغزوات منهم قال 19 ومنهم زاد ومنهم نقص على حسب العد، بعضهم يعد بعض السرايا على غزوة، فلهذا يختلف العدد. وفي الحديث الأخير قال: حدثني أحمد بن الحسن قال: حدثني أحمد بن محمد، هذا في رواية البخاري رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل، وهي قليلة، رواية البخاري عن الإمام أحمد قليل. قال العيني: لم يخرج البخاري في هذا الجامع مسندا عن الإمام أحمد غير هذا، غير هذا الحديث، يعني يقول ما خرج الإمام البخاري عن البخاري رواية عن أحمد مسندا غير هذا الحديث. واستشهد في موضعين، أحدهما في النكاح، في باب ما يحل من النكاح، قال يعني البخاري قال لنا أحمد بن حنبل، والثاني في اللباس، في باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، قال وزادني أحمد بن حنبل. قال شيخنا الشيخ عبد البزر رحمه الله: والسبب في قلة رواية البخاري عن الإمام أحمد لأنه استغنى عن الرواية عنه عن الرواية عنه بالرواية عن شيوخه، لو أدرك شيوخه وأخذ عنهم. ففي الغالب إن الإمام البخاري يروي عن الشيوخ الإمام أحمد، اتفق معه في الشيوخ، فلهذا كانت الرواية عنه قليلة، استغنى بالرواية عنه لأنه روى عن شيوخه، لأنه معاصر له، فلهذا كانت الرواية عنه قليلة لأنه استغنى بالرواية عن أحمد بالرواية عن شيوخه، وافق في الشيوخ روى عن شيوخه، فلهذا كانت الرواية عنه قليلة. ها ها هنا نعم هنا بواسطة قال: حدثني عبد الله بن رجاء حدثني أحمد بن الحسن قال: حدثني أحمد بن محمد. المعاني يقول العين يقول ما روى عنه مسند إلا في هذا الحديث، لا، ولكن استشهد به في موضعين، موضع في النكاح قال: قال لنا أحمد بن محمد، قال لنا ما في قال حد قال لنا، وفي اللباس قال وزادني أحمد بن محمد. نعم. ها صحيح إجابة صحيح، ما روى إلا في هذا الوضع العين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير. انتقل المؤلف رحمه الله من كتاب المغازي إلى كتاب التفسير، يعني تفسير الآيات القرآنية، ما ثبت عنده على شرطه من تفسير الآيات من أول سورة الفاتحة إلى نهاية قل أعوذ برب الناس، الحديث التي كانت على شرطه، ويضمن أيضا كذلك تفسير الكلمات الغريبة، لأن رحمه الله البخاري حريص على الفائدة العلمية، يكون كتابه الجامع فيه تفسير وحديث وأسانيد وفقه ولغة، فهذا الجامع ضرب في كل علم
من العلوم وكل فن من فن بسهم. صدر يقول الرحمن الرحيم، اسمان من الرحمة، الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم. يقول الرحمن الرحيم يفسر بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله لأن البسملة بسم الله الرحمن آية من أول كل سورة على الصحيح، في آية ما عدا سورة براءة في آية من كل سورة، فهو يفسر الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن اسمان من أسماء الله، اسمان من أسماء الله، يقال أحدهما الرحمن وهذا لا يسمى به غيره، قال عبد ويعبده عبد الرحمن، والاسم الثاني الرحيم عبد الرحيم، والرحيم من الأسماء المشتركة مشتركة بين الخالق والمخلوق. أما الرحمن فهو خاص، يعني أسماء الله قسمان، قسم خاص لا يسمى به إلا هو، الله لفظ الجلالة أعرف المعارف، والإله والله أصل الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما، وإله فعال بمعنى مفعول، يعني إله بمعنى مألوه، هذا أعرف المعارف. وأسماء الله تأتي بعده، تأتي بعده وصف له، الله والرحمن خاص بالله، ولهذا لما تسمى مسيلمة بالرحمن ألصق به اسم الكلم، فلا يذكر مسيلمة إلا يلصق به اسم الكلم، فيقال مسيلمة الكذاب، قبحه الله لما تسمى بالرحمن. من أسماء رب العالمين، خالق الخلق، مالك الملك، النافع الضار، المعطي المانع، ذو الجلال والإكرام، هذا أسماء خاصة له. وهناك أسماء مشتركة مثل الرحيم والسميع والبصير والعزيز والعليم والقدير، هذه مشتركة يسمى بها الخالق ويسمى بها المخلوق، والخالق له ما يخصه والمخلوق له ما يخصه. فالرحمن الرحيم اسمان واشتقان من الرحمة، مصدر الرحمة، والرحيم والراحم بمعنى واحد، يقول الرحيم والراحم معناهما واحد مثل العليم والعالم، يعني فالرحمن والرحيم كلاهما صيغة مبالغة وهما أبلغ من الراحم، الرحمن الرحيم صيغة مبالغة أبلغ من الراحم، لأن فعلان وفعيل صيغة مبالغة، رحمن فعلان رحيم فعيل. قال بعضهم الرحمن عام للمؤمنين والكافرين عام، والرحيم خاص بالمؤمنين كما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر الحافظ رحمه الله، شوف كلام الشارح، قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة في وسط الصفحة،
قوله الرحمن الرحيم اسمان من الرحمة أي مشتقان من رحمة، والرحمة لغة الرقة والانعطاف، على هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده،
وهذا تأويل، هذا تأويل، والصواب إثبات صفة الرحمة لله على ما يقول، ليست مجاز، تأويل هذا أول الرحمة بالإنعام، هذا طريقة الأشاعرة، الأشاعرة بالرحمة معناها الإنعام، لا الرحمن غير الإنعام، الإنعام أثر الرحمة، الصواب إثبات صفة الرحمة لله على ما يقول جلاله، ومن أثر الرحمة الإنعام.
نعم. وهي صفة فعل لا صفة ذات. وقيل ليس الرحمن مشتقا لقولهم من الرحمن، أجيب بأنهم جهلوا الصفة والموصوف، ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن.
ومن الرحمن؟
ومن الرحمن؟ وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله.
بعد الأذى كمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن، وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله. ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن. ولهذا لم يقولوا ومن الرحمن، وقيل هو علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف في قوله الرحمن على العرش استوى. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وغير ذلك، وتعقب بأنه لا يلزم لتابع أن لا يكون صفة، لأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء صفته. قوله الرحيم والراحم بمعنى واحد كالعليم والعالم، هذا بالنظر إلى أصل المعنى، وإلا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة، فمعناها زائد على معنى الفاعل، وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة بمعنى الصفة المشبهة، وفيها أيضا زيادة لدلالتها على الثبوت، بخلاف مجرد الفاعل فإنه يدل على الحدوث، ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول، لأنه قد يرد بمعنى مفعول فاحترز عنه. واختلف هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد كالندم
كالندمان والنديم
كالندمان والنديم فجمع بينهما تأكيدا أو بينهما مغايرة بحسب المتعلق فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر وفي الآخرة تخص المؤمن أو التغاير بجهة أخرى فالرحمن أبلغ لأنه يتناول جلائل النعم وأصولها تقول فلان غضبان إذا امتلأ غضبا وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول ما دق وقيل الرحيم أبلغ لما يقتضيه صيغة فعيل والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلفة وروى ابن جرير رحمه الله من طريق عطاء الخراساني أن غير الله لما تسمى بالرحمن كمسيلمة جاء بلفظ الرحيم لقطع التوهم فإنه لم يوصف فيهما أحد إلا الله تعالى وعن ابن المبارك رحمه الله الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب ومن الشاذ ما روي عن المبرد وثعلب أن الرحمن عبراني والرحيم عربي وقد ضعفه ابن الأنباري والزجاج وغيرهما وقد وجد في اللسان العبراني لكن بالخاء المعجمة
صواب أنه عربي هذا قال ليس بصحيح
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة والدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان وقال مجاهد بالدين بالحساب مدينين محاسبين
نعم هذا الباب ما جاء في فاتحة الكتاب وهي الحمد لله رب العالمين يقول المؤلف رحمه الله سميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابته في المصحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة يعني بين المؤلف رحمه الله أن التسمية لأمرين الأمر الأول أنه يبدأ بكتابته في المصحف ولهذا سمت أم الكتاب والأمر الثاني أنه يبدأ بقراءتها في الصلاة ففي المصحف أول ما يبدأ بالكتابة الفاتحة وفي الصلاة أول ما يكبر المسلم يبدأ بالفاتحة وهناك معنى ثالث مهم أيضا في تسمية أم الكتاب لما ذكر الشارح وهو أن معاني القرآن ترجع إليها يعني معاني القرآن كلها ترجع إليها وذلك أن فيها إثبات الربوبية والإلهيات والمعاد وقصر الألوهية على الله فلا يستحق العبادة غيره وسؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم غير الصراط المغضوب عليهم وغير الضالين وفيها بيان أقسام الناس وفيها بيان الصراط المستقيم وبيان أهله وفيها بيان وجوب إفراد الله بالعبادة والتوكل والاستعانة وفيها إثبات فعل العبد وكسبه هذه المعاني يعني معاني كلها في القرآن ترجع إليها معاني عظيمة فلهذا سميت أم الكتاب لأن معاني القرآن كلها ترجع إليها هذه أصول معاني إثبات الربوبية والإلهية والإلهيات والمعاني هذا معنى قصر الألوهية على الله فلا يستحق العبادة غيره إياك نعبد القصر سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم غير صراط المغضوب عليهم وغير الضالين بيان أحساب الناس أنهم ثلاثة منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون بيان الصراط المستقيم وأهله وأنهم هم المنعم عليهم الذي يجمع بين العلم والعمل بيان وجوب إفراد الله بالعبادة إياك نعبد إفراد الله بالتوكل والاستعانة إياك نستعين إثبات فعل العبد وكسبه والعبد له فعل للرد على الجبرية الذي يقول ليس للعبد فعل ولا كسب هذه معاني عظيمة أصول هذه المعاني كلها هذه المعاني العظيمة في القرآن كلها مجموعة في أم الكتاب فمعاني القرآن كلها ترجع إليها وأما قول الدين الجزاء مالك يوم الدين فسر المؤلف رحمه الدين بالجزاء قال الدين مالك يوم الدين الجزاء والجزاء مالك يوم الدين يعني الجزاء في الخير وفي الشر الجزاء يطلق على الجزاء على الخير والجزاء على الشر مالك يوم الدين سمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء
يجازى الناس بأعمالهم خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال الله تعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما تدين تدان، يعني كما تعمل تجازى. وقال مجاهد: بالدين الحساب، مالك يوم الدين الحساب، مدينين محاسبين. والدين كلمة مشتركة لها معاني متعددة. الدين كلمة مشتركة تطلق على العبادة وتطلق على الحساب وتطلق على الجزاء بحسب السياق. فالدين كلمة مشتركة لها معاني متعددة بحسب سياق الكلام، تطلق على العبادة، تطلق على الحساب، تطلق على الجزاء حسب السياق. فمن اطلاقها على العبادة قوله تعالى: مخلصين له الدين. مخلصين له الدين في آيتين، قال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له العبادة. ومن اطلاقها على الحساب والجزاء قوله تعالى في الفاتحة: مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب. وقول: كلا بل تكذبون بالدين، يعني بالحساب. وقول: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. غير مدينين يعني محاسبين ومجازين. نعم، ذكر الشارح سبب تسمية أم الكتاب، وذكر لها الفاتحة لها معاني ولها أسماء متعددة، من أسمائها الكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد والحمد لله وسورة الصلاة وسورة الشفاء والأساس وسورة الشكر وسورة الدعاء، ومن أسماء أيضا الصلاة. هذه كلها أسماء متعددة. وكذلك أيضا ذكر أسباب في تسمية أم الكتاب، لأن أم الشيء ابتداءه وأصله، ومن سميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها. وكذلك الدين له معاني يطلق على العبادة وعلى العمل وعلى الحكم وعلى الحال وعلى الخلق وعلى الطاعة وعلى القهر وعلى الملة والشريعة والورع والسياسة. ممكن كلام الشاعر قوله: وسميت أم الكتاب.
قال رحمه الله: قوله وسميت أم الكتاب أنه بفتح الهمزة يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، هو كلام أبي عبيدة رحمه الله في أول مجاز القرآن، لكن لفظه ولسور القرآن أسماء، منها أن الحمد لله تسمى أم الكتاب لأنه يبدأ بها في أول القرآن وتعاد قراءتها فيقرأ بها في كل ركعة قبل السورة، ويقال لها فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بها في المصاحف فتكتب قبل الجميع انتهى. وبهذا تبين المراد مما اختصره المصنف. وقال غيره: سميت أم الكتاب لأن أم الشيء ابتداؤه وأصله، ومنه سميت مكة أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها. وقال بعض الشراح: التعليل بأنها يبدأ بها يناسب تسميتها فاتحة الكتاب لا أم الكتاب. والجواب أنه يتجه ما قال بالنظر إلى أن الأم مبدأ الولد، وقد سميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل، واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش. ونقل السهيلي عن الحسن وابن سيرين وافقهما بقي بن مخلد كراهية تسمية الفاتحة أم الكتاب، وتعقبه السهيلي قلت: وسيأتي في حديث الباب تسميتها بذلك، ويأتي في تفسير الحجر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أم القرآن هي السبع المثاني، ولا فرق بين تسميتها بأم القرآن وأم الكتاب. ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ الأم، وإذا ثبت النص طاح ما دونه. وللفاتحة أسماء أخرى جمعت من آثار أخرى.
انظر أسماءها، استحسن يرقب. نعم،
الكنز
من أسماء الكنز، هذا واحد.
والوافية
اثنين،
والشافية
ثلاثة،
والكافية
نعم،
وسورة الحمد لله
نعم،
وسورة الصلاة
وسورة الحمد والحمد لله
نعم، وسورة
سورة الحمد ايش عندك؟
وسورة الحمد لله
كذا
نعم، وسورة الصلاة
لا، وسورة الحمد والحمد لله من أسماء سورة الحمد، ومن أسماء الحمد لله
سورة الحمد
نعم، وسورة الصلاة
وسورة الصلاة
ومن أسماء أيضا الصلاة. ما ذكرت من أسماء الصلاة، كما في الحديث القدسي يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة سماها صلاة، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين من أسمائها الصلاة. نعم.
وسورة الشفاء.
نعم.
والأساس.
نعم.
وسورة الشكر.
نعم.
وسورة الدعاء.
نعم، 11 اسم بالإضافة إلى الصلاة 12. نعم.
قوله الدين الجزاء في الخير والشر كما تدين تدان، هو كلام أبي عبيدة أيضا قال الدين الحساب والجزاء.
قوله وقال مجاهد.
قوله وقال مجاهد الحساب مدينين محاسبين، وصله عبد بن حميد في التفسير من طريق منصور عن مجاهد في قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين قال بالحساب، ومن طريق وقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين. والأثر الأول جاء موقوفا عن ناس من الصحابة، أخرجه الحاكم من طريق السدي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود ونافع في قوله تعالى مالك يوم الدين قال هو يوم الحساب ويوم الجزاء، وللدين معان أخرى.
نعم.
منها العادة والحكم والحال.
لعلها العبادة. لعلها من العبادة. نعم. والعمل والحكم. نعم.
وللدين معان أخرى منها العبادة والحكم والحال والخلق
والعمل. عندك قبل والعمل.
كيف صلى الله عليه؟
منها العبادة والعمل.
العبادة والعمل.
نعم.
منها العبادة والعمل والحكم والحال والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة،
كل هذه معاني الدين. نعم.
وشواهد ذلك يطول ذكرها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
نعم. هذا الحديث فيه فضل الفاتحة وأنها أعظم سورة في القرآن، إذا قلت لك ما أعظم سورة في القرآن آية الكرسي، وأعظم آية في سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، فالفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن كما سبق، لأن معاني القرآن كلها ترجع إليها، معاني القرآن ترجع إليها كما سبق، من إثبات الربوبية والإلهيات والمعاد وقصر الألوهية على الله وسؤال الله الهداية للصراط المستقيم وبيان الصراط المستقيم وأهله وبيان وجوب إفراد الله بالعبادة والتوكل والاستعانة وإثبات فعل العبد وكسبه، فهذه كلها ترجع إليها، فلهذا سميت أم القرآن، فلهذا كانت أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. المراد ب السبع المثاني قيل السبع المثاني القرآن العظيم، وتكون الواو ليست عاطفة، وقيل السبع المثاني مستقلة والقرآن العظيم مستقل، يعني السبع المثاني الفاتحة والقرآن العظيم بعد ذلك الذي أوتيته، وسميت بسبع المثاني، والسبع المثاني هي الفاتحة، وقيل السبع المثاني هي السبع الطوال، لكن الله الحديث أنها هي الفاتحة، وسميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعة يعني تعاد، وقيل أنه يثنى بها على الله، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب إجابته في حياته ولو كان الإنسان في الصلاة، ولهذا كان أبو سعيد المعلى يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يجبه، فأنكر عليه وقال ألم يقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ويحييكم، فدل على يجب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوالد فإنه يجاب في النافلة إذا أجاب في النافلة يجيبه، أما في الفريضة فلا إذا كان يعلم أنه يشق عليه، أما إذا كان يعلم أنه يشق عليه فيشير إليها ويتكلم إذا كان يعلم أنه يسمح، إذا كان يعلم أنه لا يسمح يجيب ولو في النافلة. في قصة جريج الراهب لأنه كان يصلي فدعته أمه فقال ربي أمي وصلاتي فلم يجبها، وكرر هذا ثلاثا فدعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. أما في الفريضة فلا، الفريضة لا يجيب لكن يشير الإشارة يشير، وفي النافلة ينظر الناس بعض الوالدين يكون سهل يعني إذا علم أنه يصلي وأشر له عذره، بعضهم لا يعذر يكون شديد عنده قسوة فهذا يجيبه يجيبه ولو في الصلاة يعني إذا كانت نافلة، لكن نافلة لأن إجابة الوالد فرض مقدم على النافلة. نعم.
باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك
من الحديث أن إجابة المصلي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة وأن هذا من خصائصه، لكن هذا فيه بحث. نعم.
باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
دليل على أن الفاتحة سبع آيات هي السبع المثاني، وهذا هو الصواب سبع آيات، وهذا نقل فيه الإجماع، وإن كان جاء عن بعضهم عن حسين بن علي أنها ست آيات ولم يعد البسملة، وروي عن عمرو بن عبيد أنها ثمان آيات لأنه عدها وعد أنعمت عليهم وقيل لم يعدها، هذا غريب. الصواب أنها سبع آيات وليست منها البسملة، هذا هو الصواب. الفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والآية الثالثة مالك يوم الدين، والآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو الصواب. والقول الثاني أن الفاتحة هي الآية الأولى، وعلى هذا القول يكون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، لأنها آية واحدة، لكن صواب القول أنها ليست البسملة ليست من الفاتحة. والدليل على هذا الحديث القدسي قول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقول الله تعالى قسمت الصلاة، الصلاة فاتحة ثم الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولو كانت الفاتحة البسملة آية من الفاتحة لقال الرب، فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال قسمت الصلاة يعني الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يومي قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أنه ليست بالفاتحة، هذا هو الصواب. وبعض العلماء يعد البسملة آية من الفاتحة وهو موجود في المصاحف، الموجود في المصاحف الآن على الرأي المرجوح، على القول المرجوح المصحف إذا فتحت المصحف تجد بسم الله الرحمن الرحيم كاتب رقم واحد آية حدنا آية، وجعلوا الآية السادسة والسابعة آية واحدة صلى الله عليه وسلم والمعطانهم والمعطانهم. وعلى هذا القول يكون بعض الأئمة يسقط آية، كيف ذلك؟ يعني بعض الأئمة ما يقرأ البسملة، فإذا قام للركعة الثانية يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين في الحال، ما فيه ما يترك فرصة. أن تسمع بعض الأئمة حينما يقوم للتكبير الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما بسمل، على هذا تكون صلاة باطلة على هذا القول، لأنه يعني ترك آية تكون الصلاة باطلة لأنه ما بسمل، البسملة سنة، الصواب أنها سنة وليست آية. لكن على القول الثاني على القول بأنها واجب يكون بعض الأئمة الذي لا يبسمل إذا قام صلاة غير صحيحة لأنه ترك آية، لكن على القول الصحيح والقول الراجح أنها لا تبطل صلاته لأنه ترك سنة، مع أن نقول أنه على الإمام لا يبادر هذه المبادرة الشديدة، يقوم لا يصل التكبير لا يصل التكبير بالقراءة، يقوم يكبر ويفصل التكبير عن القراءة يتنفس الله أكبر ثم يقول الحمد لله رب العالمين وبسم سرا أفضل بسم سرا يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا ثم قال الحمد لله رب العالمين أما هذه المبادرة ليفعل بعض العلماء الله أكبر الحمد لله رب العالمين هذا غلط، لأنه وصل التكبير بالقراءة. وكذلك أيضا عند الركوع، بعض الركوع يقول مثلا من الجنة والناس الله أكبر، مع أن في سكتة ينبغي الإنسان يسكت سكتة لطيفة، هذه سكتة مشروعة، في سكتتان مشروعتان، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح، والتكبيرة والسكتة الثانية بعد انتهاء من القراءة، يسكت سكتة لطيفة حتى يرد يتراد إليه نفسه ثم يكبر مثلا، ومن شر حاسد إذا حسد يتنفس ثم يقول الله أكبر. أما أفعل بعض العلماء ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر، هذا ما سكت وصل القراءة بالتكبير. قد جاء النهي عن أن يصل القارئ القراءة بالتكبير، عليه أن يتنفس، وهذا يفعل بعض الأئمة لأحدهم، إما جهل، بعض الأئمة عنده جهل، أو بسبب العجلة، بسبب العجلة، وإلا فما الداعي للعجلة؟ اسكت سكتة لطيفة مشروعة. أما السكتة الثالثة مختلف فيها، سكتتان مشروعتان، السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام للاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الانتهاء من القراءة، سكتة لطيفة حتى يرد إليه نفسه ويفصل فيها القراءة على التكبير، والسكتة الثالثة بعد الفاتحة هذه مختلف فيها، مختلف فيها من العلماء من أثبتها ومنهم من لم يثبتها. نعم نعم، دعاء إيش؟ ما في دعاء، سكتة لطيفة يتنفس يرد إليه نفسه ويفصل القراءة، ما في دعاء، سكتة لطيفة حتى يرتد إليه نفسه وحتى يفصل القراءة عن التكبير، ليست طويلة، ما فيها ذكر. نعم
صحيح.
نعم.
مما يدل على البسملة ليس من الفاتحة أنه حصل اختلاف فيها، والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكانت البسملة الفاتحة لا ما حصل اختلاف،
محفوظة، هي محفوظة الآن، إن الحمد لله محفوظة الآن، ما تركت، هي موجودة في المصاحف، الحفظ محفوظة، لكن هل هي هي آية؟ صواب أنها آية، آية، لكن آية في أول كل سورة، ليست من السورة، آية في أول كل سورة ما عدا براءة، هي آية مستقلة، لكن ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وهي بعض آية من سورة النمل، إنه من سورة النمل، هي آية، لكنها ليست من الفاتحة وليست من السورة، آية مستقلة، هذا هو الصواب، وهي مستحبة قراءته في أول كل سورة مستحب، ولهذا إذا يستحب للإمام والمأمون المفرد أن يبسمل، فإن لم يبسمل فلا حرج عليه، ترك سنة، أما على القول بأنها آية فإذا ترك بطل الصلاة. نعم وش ما هي؟ نعم يستحب، كل تستحب في أول كل سورة، في أول كل سورة تستحب قراءتها في الصلاة وخارج الصلاة.
باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، وهذا الحديث يدل على أن المأموم يقولها بعد ولا الضالين، سواء سبق الإمام أو سبقه الإمام أو وافقه، ليس مرتبطا الإمام بالمأموم، إذا قال الإمام ولا الضالين فالمأموم يقول آمين، وهي سنة مستحب، سنة يقول آمين للإمام والمأموم والمفرد، كلهم يقول آمين مستحبة، والإمام يقولها والمأموم يقولها، والمأموم لا يرتبط بالإمام، يقول آمين بعد قول الضالين سواء سبق الإمام أو سبقه الإمام أو وافقه. وجاء في الحديث الآخر من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وقوله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما يلزم، يعني ما يلزم أن يكون بعد الإمام كما فهم العلماء فهما أن المأموم يقولها بعد الإمام، لا ليس الإمام ليس مرتبطا المأموم ليس مرتبطا بالإمام في قول آمين يقولها قد يتأخر الإمام لا يقولها يتنفس يسبقه المأموم فلا حرج. وما الحديث الآخر من وافق تأمينه تأمين الملائكة إذا قال الإمام ولا الضالين فقال الإمام آمين ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. بعضهم فهم منه أن المأموم ينتظر الإمام حتى يقول آمين وهذا ليس بجيد.
ثانيا سورة البقرة
إذا أنا به فهمنا إذا أمن الإمام فأمن نعم هذا فهم بعضهم من هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله أخذ من هذا الحديث أن المأموم لا يؤمن حتى يؤمن الإمام لقوله إذا أمن الإمام فأمنوا قوله إذا قال أمن الإمام فأمنوا معناه أن المأموم ينتظر حتى يؤمن الإمام وهذا ليس بجيد هذا يلغي هذا المفهوم هذا الحديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ألغى هذا المفهوم الذي فهمه الشيخ ناصر فإن هذا الحديث فيه أن الإمام المأموم يقولها بعد قول الإمام آمين وليس مرتبطا به بقول الإمام آمين إنما يقولها بعد قوله ولا الضالين. نعم خارج الصلاة الأخيرة سنة مستحبة يقول آمين إذا قرأ الفاتحة يقول آمين. وجاء في الحديث الآخر أن اليهود حسدونا على ثلاث ومنها قولنا خلف الإمام آمين بعض البدع والرافضة وغيرهم لا يؤمنون تجدهم يقرأ الإمام قراءة سرية ثم ولا تسمع لهم تأمين يكون هذا موافقة لليهود لأن اليهود أثنى على هذا قل بعد الإمام آمين. السنة في الجهرية أن يجهر بها الإمام والمأموم جميعا حتى يرتدي المسجد وبعض الفرق الضالة تسمعهم يصلون ولا يؤمنون صلاة الجهرية هذا بعض أهل البدع من الرافضة وغيرهم. نعم موافقة لليهود صلى الله عليه وسلم وعلى نعم وهذه من الأشياء التي حسد عليها اليهود قولنا بعد الإمام آمين. نعم
ثانيا سورة البقرة باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله علم آدم الأسماء كلها. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول ائتوا عيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما ثم يقال
فيدعني فيدعني
ما شاء
الله. أنا عندك رفو الجلالة النسخة الأخرى ها نعم
ما شاء الله
نعم فيدعني ما شاء الله يعود إلى الله
فيدعني ما شاء
الله. مراجعة المخطوطة المخطوطة أو النسخة المحققة نعم
فيدعني ما شاء فيدعني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني بتحميد يعلمني
علمني
فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى خالدين فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على سورة الفاتحة وما ورد في تفسيرها انتقل إلى سورة البقرة وإنما يذكر من الحديث في تفسير الآيات ما كان على شرطه. قال باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها يعني ما جاء في تفسير هذه الآية من الحديث التي على شرط المؤلف رحمه الله ذكر فيه حديث الشفاعة أول حديث في الشفاعة العظمى وآخره في الشفاعة لإخراج عصاة المؤمنين من النار أول حديث في الشفاعة العظمى والشفاعة تكون في موقف القيامة التي يتأخر عنها أولو العزم أولو الرسل أولو العزم من الرسل ثم فيشفع ويعامه فيشفع الله في نبينا صلى الله عليه وسلم ويعامة في أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم عامة وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه في الأولون الآخرون عليه الصلاة والسلام. قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ذكر في حديث أنس الشفاعة قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقول له استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم يقول لنا أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء وهذا هو الشاهد وعلمك أسماء كل شيء هذا هو الشاهد الآية يقول تعالى وعلم آدم الأسماء كلها وعلمك أسماء كل شيء. قيل المراد بالأسماء أسماء ذريته وقيل أسماء الملائكة وقيل أسماء الأجناس دون أنواعها وقيل أسماء كل ما في الأرض وقيل أسماء كل شيء الرجح الأخير العام على أصل الحديث وعلمك أسماء كل شيء عام ليس خاصا بذريته ولا بالملائكة عام وعلمك أسماء كل شيء هذه كلها هذه الأمور ذكرها الناس لآدم لأجل وسيلة توسلون به إليه لأجل أن يقبل فيشفع خلقك الله بيده مزايا عظيمة فضائل يعني خلق وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا وهو موقف القيامة فيعتذر هذا يقول لست هناك ويذكر ذنبه يعني حينما أكل من الشجرة مع أنه تاب منه ومع ذلك يذكر ذنبه فيستحي يقول ائت نوحا إنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض هو أول رسول بعثه الله إلى الأرض يعني بعد وقوع الشرك بعد حدوث الشرك وأرسل إلى بنيه وغير بنيه وإن كان قبله نبي شيث وآدم